السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لمصاحبة القرآن والعيش مع مدارسة كلام الرحمن في صحة وأمن وأمان. ما زلنا في بستان الحدائق ذات بهجة، نتكلم فيها ونطوف حول ما يفتح الله سبحانه وتعالى به علي وعليكم، مما يدفعنا لننال بعض رحمات وبركات الرحمن سبحانه وتعالى الوهاب الذي امتن علينا بها في هذه الأوقات وفي هذه الشهور التي ربما لا يعلم العبد كم شهر سيعيشه من شهور رمضان في حياته كلها. هل سيمر عليك 20 شهر، 15، 30، كل واحد على حسب ما كتب الله سبحانه وتعالى له، ولكن المغبون من لم يدرك هذه المحطة جيدا. سبحان الله، كان في حد بيسألني النهاردة على موضوع التراويح وإني صليها في المسجد ولا في البيت والكلام ده. كنت بقول له عما تنظر للمسألة ديت، تنظر ليها من ليس فقط من الجانب الفقهي، ولكن من الجانب الواقعي. من الجانب الواقعي، هل البيوت التي نحن فيها تساعد على السكينة وحضور القلب، ولا هي إذا صليت أنت في البيت تجد مرة واحدة أن الموبايل بتاعك واخدك وأنك عايش مع الغفلة ومكمل ومستمر؟ تفرق كتير. في ناس سبحان الله لما بيشهدوا التراويح في المساجد، خاصة المساجد التي بها أصوات تسمعك كلام الله بحسن تغني، ومساجد يعني فيها إقامة لمقيمة على السنة، سبحان الله بتشعر كأن في حشدين، في حشد مجتمع عشان يتفرج على الكرة، في حشد يطوف حول الكعبة وبين الصفا والمروة يسعى. فلما تروح تزور الناس وتقعد معهم ساعة ساعتين، الناس اللي بيطوفوا حوالين الكعبة، فترجع تقول يا ده أنا كنت فعلا مجتمع وقاعد أمال أتفرج على الكرة. النقلة دي مهمة قوي، النقلة دي مهمة قوي جدا لينا، إنك محتاج كل شوية تطلع برا الدنيا اللي أنت قاعد فيها ليل نهار وتشوف النعيم. أنا بقول سبحان الله، يعني إحنا كل مرة والإمام بيقول الحمد لله رب العالمين، إحنا محتاجين نحمد ربنا إن إحنا أمة ربنا جعل إن القرآن هو كتابنا. الواحد مش عارف يستحضر الأمم السابقة كانت عايشة إزاي بدون القرآن ده. فنسأل الله أن يسددنا وإياكم في هذه الأيام، أيام رمضان، ويسددنا وإياكم لكل خير إن شاء الله. هحاول، وهذا ليس كل يوم، ولكن على حسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى علي عليكم، إن في بداية كل لقاء أعلق على معنى من الآيات أو الشيء اللي قرأ اليوم، سواء كنت بتقرأه في البيت أو تستمع خلف الإمام في التراويح. من الحاجات الجميلة جدا في سورة البقرة إنك بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت بتسمعها، وإن بيتجدد حب النبي في قلبك. النهاردة سبحان الله وإنت بتصلي في المسجد تشعر وأنت تصلي خلف الإمام وتستمع لسورة البقرة أنك تشتاق لترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، لأن القرآن بيسجل لينا النهاردة معاناة، معاناة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد نرى تقلب وجهك في السماء. الله أكبر. ألم يكن الله قادر على أن يغير القبلة دون أن يسجل المعاناة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مش كان ده ممكن؟ لكن الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الآية كما قرأتم وسمعتم، ولعل من الحكم أن الله يذكرنا بمن كان سبب لهذا الفضل فينسب الفضل لصاحبه، ويجعلنا ننظر للسبب الذي كان هو الأصل. ولذلك كلما وقفت بين يدي الله تتذكر فضل النبي عليك صلى الله عليه وسلم، تتذكر فضل النبي عليك. وده سبحان الله شيء هتلاقوه معاكم في سورة البقرة كلها، هتلاقوه في سورة البقرة كلها، إن يعني شوفوا القرآن كلام الله لكن نحن أخذناه من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل إلينا من قلب النبي: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. هذه الآية تجعل أن قلب النبي أحب إلينا من قلوبنا، فالله سبحانه وتعالى يذكر لنا قلبه ويذكر لنا وجهه، وهو يرتحل لأجلنا إلى أبعد نقطة، هو ينظر إلى السماء، كل ده عشان يختار لنا القبلة والشيء اللي يكون أحب إلينا. فكل يوم أنت بتبص للقبلة يا سبحان الله، هذه قبلة ارتضاها النبي صلى الله عليه وسلم فقدرها الله عليه، فبرضو دي قبلة المفترض أنت تحبها. هتلاقي في سورة البقرة إن ربنا من أول السورة وهو يقدم النبي على غيره من الأنبياء: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. كأن في خصوصية، أنت تقدم، حتى قدمه على خلق أبيه آدم. وإذ قال ربك للملائكة، إذ قال ربك، فيذكر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: ربك أنت يا محمد. لم يقل الله وإذ قال الله للملائكة، ولكن إذ قال ربك، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تسمع قصة آدم، وقف قلبك مع النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الكاف. الشاهد أن سورة البقرة من الحاجات الجميلة فيها أنها بتجدد حب الإنسان المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستحضر أكثر فضل النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. ويكفي موضوع القبلة وأنت بتصلي، لا تستطيع أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى إلا والنبي له فضل عليك في هذه الوقفة، في الاتجاه اللي انت واقف فيه ده النبي صلى الله عليه وسلم ليه فضل عليك، وكان سبب في انك تقف الوقفة دي بالطريقة دي في الاتجاه ده صلى الله عليه وسلم. كلمنا معاكم امبارح في حدائق ذات بهجة في أشياء، وقلنا ان القلب محتاج يكون حاضر، ومحتاج برضو في فكرة، الفكرة دي لو حضرت في العقل ان شاء الله تيسر حضور القلب. الله سبحانه وتعالى في سورة النحل ذكر الله سبحانه وتعالى لنا الطرق السفر والطرق الحسية، فقال جل شأنه: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الآية دي سبحان الله ذكرت كل الوسائل المعاصرة والماضية، فربنا بيذكر ان انتوا بتسافروا من خلال الدواب دي والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ده كانت في عصرهم. لكن عشان هم مش يستوعبوا يعني طيارة، يعني سفينة، يعني ايه كذا، يعني كذا، قال ويخلق ما لا تعلمون، عشان كل زمن ليه دوابه الخاصة دي. ثم انتقلت الآية إلى قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. سبحان الله، الآية دي بتقول لنا إيه؟ زي ما ذكرت الطريق الحسي اللي انت انت مسافر في الطريق فبتركب دواب، في برضو طريق تاني وهو السفر إلى الله سبحانه وتعالى، وهو السفر إلى الجنة. ذكر الله سبحانه وتعالى أن الطريق ده في منهم هيقصد الطريق الصح، ومنهم هيقصد طريق تاني جائر هيتعدى وينحرف، نسأل الله العفو والعافية. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إيه؟ وعلى الله، حصريا ربنا سبحانه وتعالى هيبصرك بالطريق ده. وربنا خلق القلب وخلق العقل بطريقة تدفعه للإحساس بالحاجة الماسة لهداية الطريق أكثر من الحاجة إلى الطعام والشراب. يعني أنت عما بتجوع بتلاقي في احتياج داخلك للجوع، في احتياج للعطش. ربنا خلقك إنك تحس لما تفقد الطعام إن في احتياج، صح؟ كلنا بنحس كده ولا ما بنحسش؟ عما بتفقد الماء ربنا خلقك إنك تشعر بالاحتياج للمية. ربنا برضو سبحانه وتعالى خلق القلب وخلق الجسم، خلق الإنسان بطريقة تدفعه للإحساس بالاحتياج الماس للهداية، إن يكون إنسان مسلم، إن يكون مفتقر لله سبحانه وتعالى. المعنى ده ضروري جدا جدا جدا، إن ربنا خلقك وعندك الاحتياج ده أشد من احتياج الطعام والشراب. كون إنك بتحاول تدفنه وبتحاول تخنق الروح ده موضوع آخر. ربنا يقول وعلى الله قصد السبيل، يعني ربنا هيديك الإرشادات كلها وهيساعدك. من الحاجات المركزية في السبيل اللي ساعدك ليها حاجتين، إدك العقل وأرسل لك الرسل. إدك العقل، ولذلك اللي يفقد عقله غير محاسب، صح؟ معفي عنه. وأرسل ليك الرسل، الاثنين دول بيساعدوك. طيب السفر ده اللي نهايته الجنة، ايه الدبة بتاعتنا؟ يا رب انت قلتنا ان في الدنيا في خيل، في بغال، في حمير، وفي يخلق ما لا تعلمون. ابن كثير بيقول ان في دواب الله اعلم بها، انا مش عارفها، فده ايامه. واحنا في دواب لسه هتيجي احنا ما نعرفهاش. طيب بالنسبة للطريق بتاع الاخرة بقى، ايه الدواب؟ المركبة بتاعتك مش عربية ولا طيارة، امال ايه هي؟ هي الجسم، البدن، هي البدن. طب ايه المركوب؟ الروح، القلب. مركزين؟ ركزوا معايا. الدبة بتاعتك اللي انت راكبها في الطريق ده هو الجسم، خلاص؟ الجسم ده هو الدبة. طيب مين اللي راكب عليه؟ القلب والروح. الجسم ده واخدك 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 واخدك، مسافر 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 مسافر. في محطة هتحصل كلنا بنشوفها يوميا، ايه محطة ايه؟ محطة التراب، محطة الموت. أول ما تموت جسمك ده اللي هو الدابة بيدخل القبر، صح؟ فهنا حصل إيه بقى؟ الجسم ده مخلوق من إيه؟ أصله من إيه؟ من تراب. فإيه اللي يحصل بقى؟ يلتقي التراب بالتراب. فلما يلتقي التراب بأصله يحن فيعود إلى تراب، هيعود إلى تراب. وتبقى الايه؟ الحصان اللي كان بايه، المحمول بقى اللي هو الروح والقلب. فالمحمول على المطية دي مين؟ الروح والقلب. للأسف الشديد قوي ان في ناس عكست الطريقة، عملت ايه بقى؟ دول واقعين في مشكلة كبيرة قوي. خلوا القلب والروح، القلب والروح هما الدابة، والجسم ده هو اللي راكب. يا ربنا يفهمني ويسددني اللي انا اعرف اوصل لكم. اللي هيفهم الفكره دي ان شاء الله هيتحرك كتير ان شاء الله يستثمر مواسم الخيرات كويس. احنا اتفقنا ان البدن ده في طريق ربنا هو الايه؟ هو الحاجه اللي انت هتركبها، هي العربيه، هي الطياره، هي الحصان. طيب مين اللي راكب؟ الروح والقلب. طب لو عكست مشروعك انتهى، مشروعك اتدمر. ليه بقى المشروع اتدمر؟ لان اللي محمول كده كده احنا اتفقنا هيدخل تربته واحنا بنشوفه. يا جماعة الجسم ده عامل زي اللبس، في نهاية عمرك وانت في قبرك بينتهي خلاص، يعني كأنك خلعته. والروح بقى بتنطلق، بتروح بقى ايه؟ لمسارها على حسب. في ناس كتير بقى في الدنيا دي عكس القضية خالص، مبهدلين الدنيا كلها. هو عامل ايه؟ شفت واحد قبل كده راكب فرس بتاعه اعزكم الله شايل الحصان على كتفه او الحمار على كتفه؟ ده بيعمل ايه؟ تخيلوا كده واحد رايح مشوار شايل الحمار على ظهره، الراجل ده هيكون تعبه عامل ازاي؟ هل هيوصل ولا مش هيوصل؟ وهل هيوصل بطريقة سليمة ولا لا؟ كمية الارهاق والتعب. المشكلة فين؟ المشكلة ان احيانا بيكون في مجموعة، في مسابقة، في واحد عامل مسابقة، مسابقة ايه؟ مسابقة مين أكتر واحد عنده استعداد يشيل الحمار بتاعه ويتحمل. ففي 10 دخلوا المسابقة دي، وبعدين هم ماشيين ففي واحد في الوسط كده قال اللي أنا بعمله ده، هو المفترض أنا اللي أشيل الحمار. لقوا الحمار قاعد بقى ينهق كل شوية وهو راكب عليه، والتاني مش قادر، والحمار كل شوية يعني يبول عليه ويخرج فضلاته عليه، وهو مكمل مكمل مكمل. بس مكمل ليه؟ لأن في ناس قاعدة أمال تسقف وتضحك. ففي واحد من الناحية التانية راكب الحمار بتاعه وراكب الحصان بتاعه، وقاعد يشوف الناس ديت، هي الناس دي بتعمل ايه؟ هي الناس ليه معكوسة كده؟ للأسف الشديد اللي شايلين الدواب بتاعتهم مال يتريقوا على مين؟ اللي ماشي سليم. المشكلة في فين بقى؟ اللي ماشي سليم ده ممكن يضعف بسبب الغربة، بسبب ان الناحية التانية في 1000 واحد عامل كده، فيبدأ ايه يقولك ايه ده، هو انا لوحدي ليه؟ ايه ده؟ هو انا صحيح راكب ليه على الحصان؟ هو ايه اللي انا بعمله ده؟ ويبدأ يفكر ينزل ويشيل الحصان على كتفه. اوعى اوعى، انت اللي ماشي صح. الدبة بتاعتك هي جسمك، وكده كده هيوصلك للتربة ويسيبك. طب الحل ايه بقى؟ الحل اللي انا انتبه للمحمول اللي شايل اللي واقف على الدبة دي. فعشان كده اوعى تغفل على قلبك اللي هو المحمول، والبدن ده هو الحامل. لو القلب عاوز يتغذى بروح ركعات في الليل بمناجاة الله سبحانه وتعالى يناديه في الثلث الأخير، والبدن عاوز ينام، فمين الملك؟ القلب. فتتذكر ان القلب هو الملك، فاستعذ بالله انك تلتفت لهوى الجنود وشوف الملك عاوز ايه. لو قلبك عاوز يصوم عشان يدخلك تحت فضل الله سبحانه وتعالى وانك تدخل من باب الريان، البدن يقول لك لا عاوزين ناكل، فايه اللي يحصل؟ اوعى تسفه راي الملك. فما جعل ملكا الا لرجاحه رايه وعقله. فكلما القلب يحتاج حاجه والقلب هيحتاج حاجه، اوعى تبخل عليه بطاعه البدن، لأن في طاعة قلبك وروحك نجاتك، وفي إذلاله شقاءك. طيب لو ما عملتش أنا كده هتتحول للخيال اللي شال فرسه على ظهره. فكل عم يجي موسم طاعة يأجل العمل للموسم اللي يليه، وهكذا مر الأوقات الفاضلة والقلب المسكين البدن يسيطر عليه، وفي الآخر يتركه صلدا لا يقدر على شيء. يجي الطامة الكبرى يوم القيامة، يتحول البدن ده لعدو لدود، يشهد عليك الأسماع والأبصار والجلود بأنه ما أمرهاش ولم ينهيها عن الحرام. فلا مجافاة الجنوب عن المضاجع عرفت، ولا طعم غض البصر ذقت، ولا طعم الاستمتاع بكلام الله. وقاعد بقى تشكو الجسد يوم القيامة وهو يشكو، انتهى الموضوع بقى. الطريق والسفر قطعة من العذاب، صح؟ السفر قطعة من العذاب. سفر الآخرة ربنا جعل فيه أشياء تخففه، مواسم الخيرات دي اللي بتخلي إن السفر متعة، بتستمتع بيه بقى كأنك مسافر سفر. عارفين الناس اللي بيسافروا الأسفار اللي فيها مغامرات وفيها متعة؟ هو ده بقى، هو ده دور مواسم الخيرات، إنها بتحلي السفر بتخليه جميل. فالنهاردة لما لا تستثمر مواسم السفر الرحلة هتبقى صعبة عليك، مش هتستمتع بالرحلة. عشان كده صدقوني يا جماعة، أما بتنزل تصلي التراويح والله دي مش مجرد 11 ركعة، دي مش مجرد إنك رحت مشوار وجيت، صدقني ده حجز مكان في جنة الخلد بعدما زقت وسرت في جنة الايه، في جنة الزمان وجنة العرفان دي. انك بتحجز بتشحن تحط رصيد يبقى معاك عشان تكون من وفد الرحمن غدا اللي يحشروا وهم راكبين وداخلين جنة الخلد. الموضوع مش مجرد زيارة ولا مجرد انفاق ولا مجرد شنطة بتطلعها الفقير ان هي 200 300 500 الف جنيه. لا يا جماعة، موضوع اعمق من كده بكتير. اللي احنا فيه دلوقتي هو اكثر شيء بيخفف علينا مشقة السفر، واكثر شيء بيخفف علينا ان السفر ده قطعة من العذاب. كنت اتمنى النهاردة، وده كان الهدف يعني، ان انا اتكلم معاكم في عبادة حسن الظن بالله، لان من اجمل ما يسليك ويرقيك في هذه الأوقات الجميلة أن تحسن الظن بالله، لأن قلبك هيرتفع وهتفرح قوي، وده اللي هيهون عليك السفر. لأن في ناس كتير بيحبطوا اليومين دول بأي حاجة، فاتوا قيام، فاتوا استغفار في الأسحار، فاتوا مش عارف إيه، يعني حصل خشونة بينه وبين حد من الأفاضل، بينه وبين الوالدين، فيحس إن الدنيا راحت. لا والله ما راحت. من أجمل ما ستتكئ عليه هو حسن الظن بربك، من أجمل ما يجعلك ترتحل وتحلق هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. صدقني سهيل بيحكي إن هو شاف مالك بن دينار في منامه بعد موته، فبيقول له يا أبا يحيى بما قدمت على الله؟ يا سلام، قال له إيه؟ قدمت بذنوب كثيرة. يا حول ولا قوة إلا بالله، قدمت بذنوب كثيرة، كنت مبهدل الدنيا، محاها عني حسن الظن بربي، محاها عني حسن الظن بربي. يا سلام، ما حمل القلب خيرا من حسن الظن بالله. فخلي قلبك مليان، وكن على يقين أن الكريم إذا ملك عفا، وأنه إذا دعا أعطى. يدعوك إلى وليمة رمضان لا ليعيرك ولا ليؤسك ولا ليحبطك ولا ليقنطك، ولا الله غني عن جلد ذاتك، الله غني عن عذابك لنفسك. هنفصل شوية في الموضوع ده، بس إن شاء الله غدا حتى لا نطيل عليكم في ليالي رمضان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا، ويحفظنا وإياكم بما يحب ويرضى، ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.